أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة أعتبرها الأخيرة في سلسلة نواحي الثورة، إن شاء الله نبدأ بعدها سلسلة أخرى. وهذه كنا قد وعدنا قبل ذلك أن نتحدث معكم عن النماذج الإسلامية المعاصرة، والآن مصر تقترب من تجربة، يعني إن شاء الله تكون تجربة إسلامية. وهذه التجربة عادة ينظر القائمون عليها إلى النماذج التي تعاصرنا. فعندنا معضلة حقيقية، ولازم كلنا نتعايش مع هذه المعضلة ونحاول نفكر فيها بنوع من الهدوء، وهو أن الأمثلة التي حولنا ليس فيها نموذج صريح نطمئن إليه نقلده تماما. هكذا كل النماذج منقوصة في شكل أو في آخر، في شيء أو في آخر، في ناحية أو أخرى من نواحي الدين أو نواحي الحياة. فدي معضلة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر على أهل مصر ضرب النموذج الأمثل في زماننا الآن، لأن احنا عمالين ندور على نموذج نحاكيه هنا في الشرق وهنا في الغرب، وما فيش النموذج اللي مريحنا. ليه لأ ما نكونش احنا النموذج اللي يريح يعني؟ وربنا سبحانه وتعالى يبارك في جهود القائمين على الدعوة والإسلام والدين في هذه البلاد عشان يجتهدوا سويا ويخرجوا هذا النموذج الرائع اللي يكون بعد كده قدوة لغيرنا، والحوسة اللي احنا عايشين فيها ديت تتحل، لان احنا بقالنا اكتر من 100 سنة بعيد عن نموذج اسلامي صرف صريح. وزي ما قلنا قبل كده، حتى في خواتيم الخلافة العثمانية لم تكن الخلافة العثمانية على وجه يعني طيب، فلم تكن المثل الذي يضرب ايضا. فمعنى كده اننا الدولة الاسلامية التي نبتغيها، لعل بقى العالم دلوقتي اكتر من 200 سنة او 300 سنة ما شافش مثال هذه الدولة، ودي مشكلة خطيرة لازم نحاول نحلها. المشكلة الثانية الكبيرة جدا ولازم نخلي بالنا منها، انني عندما اقارن وضع مصر بدولة الاخرى قام فيها نموذج اسلامي، لابد من محاكاة الظروف. يعني لازم تبقى ظروفي شبه ظروفه عشان اقول ان النموذج بتاعه ده ينفعني. مختلفة، مطابقة النموذج هيكون فيها خلل، هيكون فيها مشكلة كبيرة، ممكن تودينا في متاهات لا حصر لها. احنا مثلا في الطب لما بنيجي نطبق دواء معين جديد، في دواء جديد عايزين نجربه، عايزين نقارنه بالدواء القديم اللي موجود، نشوف مين فيهم الاعلى او مين فيهم الافضل والاكثر علاجا. لازم المجموعتين من المرضى اللي بجرب عليهم الدواء يبقوا زي بعض، يبقى ده شبه ده، يعني ده من طائفة الشباب يبقى ده من الشباب ايضا. ما جيبش ده واجربه في شباب وده واجربه في شيوخ وقول والله اللي جرب في الشباب احسن. ما انت مجربه في واحد صحته كويسة، لو انت جربته في الاثنين بمستوى واحد، او واحد بقاله مريض سنة وواحد بقاله مريض 10 سنين واجرب فيهم الدواء، واحد استفحى فيه المرض والتاني لسه بادي في سكة المرض، او واحد عايش في مصر وواحد عايش في السودان وواحد عايش في اوروبا، ما ينفعش لان الظروف البيئية مختلفة ممكن تأثر على المرض، وهكذا. فلازم اوحد كل العوامل هنا وهنا، وبعدين اقول ينفع كده ان اقول ان الدواء ده افضل من الدواء ده، اقدر اقارن دوائين ببعض. نفس القصة عندما ننظر الى النماذج الموجودة الاسلامية المعاصرة، هتلاقي ان ظروفهم مغايرة الى حد كبير، واحيانا مغايرة تماما للظروف الموجودة عندنا في مصر. وبالتالي محاكاة نموذج إسلامي في دولة أخرى تماما هذا أمر صعب جدا ولعله مستحيل في هذه الآونة. وأنا معظم النماذج اللي رجعتها من النماذج الموجودة إسلاميا في زماننا الآن، زماننا المعاصر ده، ما وجدت فيها نموذج يتطابق مع النموذج المصري، ومن ثم وجب علينا أن نبتكر نموذجنا الخاص. كل طبعا ده بيكون أنه مستقى من القرآن والسنة، لكن التغيرات الكثيرة اللي في الوقت المعاصر اللي عايشينه أدت إلى اجتهادات كثيرة، منها من وفق ومنها من أخطأ، وبالتالي أصبح صياغة النموذج الجديد محتاجة منا إلى توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. النماذج الموجودة دلوقتي قدامنا حوالي 6 أو 7 نماذج، 6 تقريبا يعني. نموذج الأول اللي بيخبط في دماغ الناس نموذج حماس. هو حماس، أنا سمعت كلمة من أحد الدعاء العاملين على الساحة، ولا أرى هذه الكلمة حقيقة جيدة أو منصفة. بيقول إحنا يعني عايزين ناخد بالنا في مصر مش عايزين نكرر تجربة حماس، وهو شايف طبعا ان حماس تجربة فاشلة او تجربة غير جيدة، وبالتالي العالم كله متحزب عليها، فاحنا مش عايزين نتحط في هذا المأزق الذي وضعت فيه حماس. فانا بقول ايه؟ بقول هو ايه معايير النجاح؟ كنت لسه قبل الدرس بتكلم مع واحد في هذه النقطة. يعني ايه تجربة نجحت او فشلت؟ تجربة دي نجحت او تجربة دي فشلت؟ ايه هو مقياس النجاح ومقياس الفشل؟ لو انا طموحي ان انا اعمل مثلا دواء بيعالج البرد، وجيت طبقت هذا الدواء في مرض السرطان وما جابش نتيجة، ما اقولش الدواء فشل في علاج السرطان، هو مش مهيئ لكده. الدواء لو اتاخد في واحد عنده برد وخف يبقى الدواء نجح، مع ان امكانيات هذا الدواء في علاج السرطان مستحيلة. فانا ايه اللي انا بقيس عليه؟ ايه المطلوب من حماس في هذا الوقت، في هذا الزمن، في هذه الفترة التي تعيشها الامة، في امكانيات غزة، في ظروف غزة، ايه المطلوب منها؟ وبالتالي اقدر اقول والله نجحت في تحقيق المطلوب ولا فشلت في تحقيق المطلوب. هي لما حماس عملت الحكومة بتاعتها كنا متوقعين انها تبقى دولة في مستوى مثلا امريكا ولا انجلترا ولا روسيا وتنافس على صدارة العالم، هو ده كان طموحنا كده في قيام الدولة، ولا كان طموحنا حاجة تانية معينة؟ الحاجة التانية دي لو تحققت وكانت هي فعلا طموحنا يبقى نجحت، لم تتحقق يبقى فشلت. هو ده اللي الاول نوحد مع بعض معايير النجاح، والكلام ده قيسه بقى على اي تجربة تانية. ايه المطلوب من حماس في هذه الظروف اللي احنا عايشين فيها؟ فلسطين محتلة من سنة 17، مطلوب منها ان هي تقف قدام الكيان الصهيوني ده، تضرب مثل جيد في الصمود امام هذا الكيان الصهيوني اللي هو مبرطع في العالم كله، مش بيمثل في فلسطين، مؤثر على يعني مقدرات الدول كلها، وليهم كلمة في كل دولة، والعالم كله بيخشى من هيمنة وسيطرة هذا الكيان إن كان محدودا في الشكل لكن ليه نفوذ كلنا عارفينه. فأنا محتاج أقف قدام هذا النموذج أو هذا الكيان الصهيوني وأعلم شعبي أنه يصبر على صدام مع هؤلاء، وأنه يتحمل، وأنه يختار الإسلام دين في مثل هذه الظروف الصعبة، وأنه هو يتعايش مع قتل الأبناء وهدم الديار وتجريف الأراضي. لو من هذا المنطلق نجحت ولا ما نجحتش حماس؟ لو أنا هحسب كده، لو أنا متوقع أن تقوم حكومة في داخل فلسطين فيتسارع العالم أجمع على وضع يده في يد هذه الحكومة ويقرب منها ويكبرها، والاقتصاد ما شاء الله يبقى عظيم، ودخل الفرد في غزة يبقى زي دخل الفرد في النرويج، يبقى انت ما انتش فاهم حاجة. لو انا ده طموحاتي واقول بعد كده والله فشلت حماس، يبقى لا، انا ارجع اقيم الموضوع بحجم القصة. حماس قاعدة فين؟ قطاع غزة، هي كل اللي بتحكمه قطاع غزة. قطاع غزة قد ايه؟ مساحته قد ايه؟ عارفين قد ايه؟ كم كيلومتر مربع؟ 378 كيلومتر مربع. يعني لو هو بالمتساوي الاضلاع يبقى 20 كيلو في 20 كيلو، بس هو طويل شويه وعريض، يعني مثلا نقول 55 كيلو تقريبا في 6-7 كيلو عرض. بس هو ده قطاع غزه، دي دوله غزه. المطلوب من هذه الدوله لازم يكون على قد حجمها، ولازم يكون على قد امكانياتها وظروفها. عايش في هذه الدولة قد ايه؟ حتة مساحة صغيرة ديت المحشورة ديت في فلسطين، عايش 1.6 مليون، يعني 1.5 مليون، 1.6 مليون انسان، اعلى درجة او من اعلى درجات الكثافة السكانية في العالم، 10,000 مواطن في كل كيلومتر مربع، ودي من اعلى النسب، ثالث دولة في العالم، ثالث مكان في العالم، بعد في حتة اسمها مكاو في الصين وموناكو في اوروبا، وبعد كده الثالثة قطاع غزة على طول، كثافة سكانية مكردسين كلهم في مكان ضيق، مساحة صغيرة جدا وبشر كتير 1.5 مليون نسبيا بالنسبة للأرض، هما في الآخر البشر مش كتير، 1.5 مليون، يعني إيه 1.5 مليون في تعداد العالم؟ يعني ولا حاجة، تعداد الدول الإسلامية والعربية، العالم الإسلامي 1.5 مليار، مصر 85 مليون في أرقام. فأدي قصة حماس، هذه الإمكانيات الضعيفة، هذه الظروف البسيطة، مفيش مية، مفيش أرض زراعية كويسة، مفيش فلوس، مفيش أصدقاء، مفيش أصدقاء، حتى مصر عاملة جدار يمنع وصول الأكل والشرب، يمنع وصول الدواء لفلسطين. الكلام ده على مدار 5-6 سنين، سنة 2006 تقريبا إلى الآن، ولم تستطع أو لم يستطع الكيان الصهيوني أن يدخل إلى غزة. تقولي بقى في هذا الموضوع نجاح ولا فشل؟ ده والله العظيم ده من دي آية من الآيات، ده مش مجرد إنجاز أو عمل يعني دنيوي جيد، لا، ده دي آية، ده دي معجزة. ده الكيان الصهيوني خامس دولة في العالم في تصدير السلاح، شوف قد ايه، خامس دولة في العالم في تصدير السلاح، ومن الدول الأولى في العالم في براءة الاختراع، بل ان المخترعون اللي في داخل الكيان الصهيوني نسبتهم أعلى نسبة في العالم لو انت استها على عدد السكان. تطلع من أمريكا ووراها اليابان أعلى من اللي بتطلع من الكيان الصهيوني، لكن بالنسبة لعدد السكان وعدد البشر فالناحية العلمية عالية جدا، والناحية العسكرية عالية جدا، والاقتصادية كلكم عارفين، والدعم الدولي وراها أمريكا والاتحاد الأوروبي والعالم وراها، العالم معاها، حتى وراها للأسف الشديد الدول العربية وراء الكيان الصهيوني للأسف الشديد، وإحنا شايفين الكلام ده، نتمنى أنه يتغير في الأيام دي، لكن هم عاشوا الظروف دي وتعرضوا لحرب مباشرة سنة 2008 وأوائل 2009، وطبعا قبلها محرقة غزة، انتوا عارفين الهولوكوست بتاع غزة، ودلوقتي بتتضرب، يعني مش الفترة هادية وحصل حرب في النص، لكن حرب حقيقية، بوارج ودبابات وطيارات وقصف وما زالت موجودة. الواحد يتخيل ان ممكن هذه القطاع كله يتمسح من على الارض، موجود، يبقى ده نجاح ولا مش نجاح؟ لكن ان انا اقارن التجربة المصرية بالتجربة الحمساوية في غزة فده ظلم كبير لمصر وإمكانيات مصر حقيقة. يعني إذا كان حماس قدرت تصبر 5 سنين وربنا يصبرها كمان وكمان ويحقق على أداء تحرير فلسطين كلها، إذا كان قدرت تصبر هذه الفترة فمصر المفروض تصبر 5,000 سنة بالقياس. فعلا مصر حجمها أكبر من قطاع غزة 2,600 مرة، 2,600 مرة. تخيل المقارنة ما بين دولة 85 مليون انسان، هناك 1.5 مليون صابرين قدام الكيان الصهيوني. الواحد يخوفك دلوقتي من الكيان الصهيوني، يقول لك في بوارج بتتحرك قدام قناة السويس وموجودة عند بورسعيد، امال من غزة دول بيعملوا ايه؟ لما انت مرعوب كده وخايف وكاشش في جلدك وانت بهذا العدد الضخم ما شاء الله، وعقول وناس محترمة وعندها عاطفة اسلامية وعندها رغبة في بذل روحها في سبيل الله، في ناس كتير كده ما شاء الله في الشعب. الجيش المصري، الجيش المصري كم واحد؟ تخيلين والله انا ارقام جميلة جدا. الجيش المصري مقاتل نظامي 450,000، يعني الجيش يوصل بالاحتياطي 1,000,000 ما شاء الله، 1,000,000، يعني قد شعب غزة، يعني وسهل يترفع ل1.5 مليون، وممكن يبقى 2 مليون وشوية ويعدي الجيش الامريكي. الجيش الامريكي اكبر جيش في العالم 2 مليون وشوية. الجيش المصري كام على مستوى العالم؟ تخيلوا الرقم 12 على مستوى العالم في العدد، يعني مش اي حاجة، يعني رقم 12 في تعداد المقاتلين. طبعا واحد ممكن يحبط الناس ومش بالعدد ومش بالكترة ومش يعني ايه كسر فينا، لا والله حتى الامكانيات العسكرية ممكن تبقى جيدة جدا وممكن تترفع لأعلى مما نتخيل. والعالم الحمد لله دلوقتي السوق مفتوح، يعني التجارة موجود لو انت عايز تتقوى. وكان فيه تسريبات الويكليكس اللي قالت في برقية عملت من الجيش المصري لأمريكا سنة 2010 فبراير 2010، يقولوا في هذه البرقية ان مصر تحب تشتري السلاح من أمريكا لكن ما عندهاش مانع انها تغير اتجاهها. فطبعا هي إشارة لحد دلوقتي السلاح كله بيشتري من أمريكا للأسف الشديد، لكن او عايز اتغير ممكن نغير، الدنيا مفتوحة. يعني الصين موجودة وكوريا الشمالية موجودة وتشيكوسلوفاكيا موجودة وروسيا موجودة، وده بيصنع وانا مستقبلا اصنع، واللي دولت بيصنعوا اشمعنى انا ما صنعش؟ ايه الفارق؟ يعني تقنية موجودة ومفتوحة عالميا. ف يعني المقارنة مع النموذج اللي في حماس ده، احنا بنقول لو احنا عملنا زي حماس يبقى ده نجاح يعني مشرف، لكن ده احنا امكانياتنا اضعاف اضعاف، لا يبقى احنا نعمل احسن. يبقى ما تقولش ده العكس، ده انا اقول لك العكس، اذا كانت حماس نجحت بظروفها ديت يبقى انت 100% لازم تنجح. يقول لك طب ما هم ربوا الشعب سنوات طويله على كذا، فين هو مين اللي كان ماسك الحكومه في قبل حماس ما تمسك؟ ما السلطه الفلسطينيه بكل الفساد اللي كان اللي عندنا زيه. يعني حماس عملت الكلام ده فين؟ ما عملته في نفس البيئه اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. السلطه عامله زي حسني مبارك بالظبط والناس اللي معاه، هي ما تفرقش شيء عن كده، فساد وسرقات في الاموال وتعاون مع الكيان الصهيوني ومع الغرب ومع الشرق وتتجبر على الناس وتكبر وتسلط، عاشوا في نفس الظروف دي وعملوا التربية بتاعتهم في الظروف دي زي ما احنا ما شاء الله دلوقتي وقت مع كل هذه السنوات من التغريب والعلمنة، الناس ما شاء الله مالية المساجد اهو. يعني هو ومش من بعد الثورة بكام شهر، تاني يوم الثورة المساجد كلها كانت مليانة. من اول درس لنا هنا الثلاث اللي كان بعد تنحي الرئيس مباشرة. فما شاء الله يعني الشعب مقبل وعندك جو عام يمهد لك ان انت توصل لافضل مما وصلت اليه تجربة حماس اضعاف مضاعفة. الدخل القومي المصري على فكرة رقم كم على العالم؟ رقم 25، بس عشان هو كله بيتنهب فاحنا مش حاسين بيه والله، لكن هو كتير. مصر مش دولة على هامش التاريخ، لا لا، امكانياتك حتى المادية طبعا ناهيك عن ان ربنا قريت حق. انت مش عايز تبقى قوي عشان تبلطك في العالم، عايز تقيم العدل والحرية والامان للدنيا كلها. فانت عندك قضية حق وقضية فضيلة، دخلك 25 في العالم مع كل فساد الادارة ومع كل البلاوي 25 في العالم. عربيا دخلك عربيا قد ايه؟ تخيل ان مصر الثانية في الدخل العربي بعد السعودية، يعني 70 دول الخليج كلها ما عدا السعودية في الدخل، بس كله بتشفط فما مش شايفين حاجة. الدخل كله داخل على جيوب كام واحد، بس بتدخل الحمد لله بتدخل. لو قفلنا حنفية الفساد بس من غير ما نشتغل همغنى خالص ونعيش عيشة جميلة جدا، لكن ده احنا كمان ناويين نشتغل ان شاء الله رب العالمين. فالوضع مش كئيب او مظلم زي ما الناس متخيلة. فدي تجربة حماس اللي يعني وخليني اقول لكم ايه سبب المصالحة الاخيرة اللي حصلت. يعني ايه السلطة الفلسطينية اللي واقف وراها العالم العربي كله والجامعة العربية والعالم كله والصهاينة و تيجي تقول عايزين نعمل مصالحة مع حماس؟ يعني ايه يعني الكلام ده؟ يعني حاجة واحدة ان دي ان حماس دي قوية جدا. فدي يعني أول إشارة تيجي على دماغك على طول. ليه هو كل ده مع كل الدعم العالمي ده جاي يحط ايديه في ايدين حماس ليه دلوقتي ويطلب مصالحة ليه؟ هذه كله علامات قوة ونجاح لابد ان نرصدها واحنا ان شاء الله زي ما قلنا نحقق نجاح اعلى بكثير لامكانياتنا الاعلى. طيب التجربة الثانية النموذج الثاني نموذج السودان، برضو بيقول لك انت عايزنا نبقى زي السودان. السودان طبعا تجربة شعب طيب للغاية واصيل وعنده حب للاسلام فطري، مش شعوب حياة اللي انا يعني بحبها بشكل كبير جدا. شعب السودان ربنا ان شاء الله يبارك فيه ويحسن على ايديه يعني إدارة أمور بلاده، والعالم العربي والإسلامي كله يكون مستفيد من هذا الكيان الإسلامي العظيم. لكن هذا واجه ظروف صعبة جدا للغاية، والأسف الشديد العالم العربي كله كان مشارك في هذه الظروف، ومصر كانت مقدمة الدول المشاركة في أزمة السودان. دلوقتي سيبنا السودان احنا سنوات طويلة مع ان هي عمقنا الاستراتيجي وعمق المية بتاعتنا وعمق الحدود بتاعتنا وعمق عقائدي وعمق ديني في يعني في كل حاجة، مفروض دولت الناس مصر والسودان ايه؟ هتة واحد. مش طول عمرنا نقول كده. ايه اللي حصل؟ سبناها. لما سبناها مع وجود الهجمة العالمية، مع وجود الفتن الداخلية، مع وجود كذا مع كذا، حصلت المعاهدات للأسف الشديد الواحدة ورا الثانية ورا الثالثة، أدت إلى انفصال جنوب السودان. إمكانيات السودان كانت ضخمة جدا، في نفس الوقت البلد ضعيفة جدا لأن لا تحسن استغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي عندها. يقولون أن السودان والأرجنتين دولتين في العالم لو أحسن زراعتهم يأكلوا الدنيا كلها، عشان كده بيسموا السودان سلة غذاء العالم. لكن دخلها القومي ضعيف وامكانياتها هزيله وفتن. انت عارفين قد ايه في الحروب الاهليه في داخل السودان؟ 2 مليون في خلال 20 30 سنه، رقم خلى الناس تقعد تعمل معاهده مهما كانت بقى المعاهده. المعاهده ادت الى انفصال جنوب السودان، بس لان نزيف الارواح لا يقف. لا 2 مليون على مدار 30 سنه من دوله واحده، ده رقم خرافي، رقم خرافي. نسال الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ دماء المسلمين. وطبعا الموساد والسي اي اي وغيره داخل في القصه بقوه، تعاون مع جنوب السودان، تعاون مع اثيوبيا، تعاون مع اوغندا، تعاون يعني في افريقيا، فادى الى اضعاف هذا الكيان. والناس عايزه تطبق الاسلام صح لكن مش عارفين، مفيش نموذج يقلدوه. كنت في زياره للسودان قريبا السنه اللي فاتت على طول، وقعد معايا ناس من الحكومه وناس طيبين جدا والله، وناس عندهم يعني فعلا رغبه حقيقيه في ان هم يوصلوا للخير. بس بيقول يا دكتور احنا ما عندناش مثال نعمل عليه، فاحنا بنجرب ويطلع غلط مره ويطلع صح مره، بس الغلط ده بيأخرنا 5 6 سنين 10 سنين، بيوقعنا في كوارث. الغلطه غلطه دوله، فغلطه الدوله ممكن تنحرف بالمسار قد كده، تنحرف كده. فهم عايزين يوصلوا، لكن للاسف الشديد ظروف صعبه جدا، محتاجين دعم اسلامي قوي من العالم الاسلامي كله، وناس عندها متمرسة على الإدارة وعلى الحكم وعلى التنظيم وعلى كذا وكذا. مش معنى كده انهم يعني كلهم ملائكة، في أخطاء لا شك في ذلك، لكن في نفس الوقت عشان أقارن في الآخر مصر بتجربة السودان فده برضو شيء مش مظبوط. النموذج الثالث الفج واللي دايما يخوفونا بيه اللي هو نموذج طالبان أفغانستان، وطبعا ده نموذج انا شايف ان هو غير ناجح. يعني اذا كنا هنقول نموذج حماس نموذج ناجح في ظروف وضعها، فنموذج طالبان للاسف الشديد نموذج غير ناجح فعلا. واحنا مش عايزين نعمل دوله زي دوله طالبان، مع عدم الحديث عن النوايا والاهداف الصالحه، لان ممكن نيتهم فعلا تبقى خالصه لله وعندهم رغبة قوية جدا لإرضاء الله عز وجل وبذلوا في هذا الجهد، لكن النوايا الحسنة لا تكفي لدخول الجنة، لازم نية وعمل. فلو أنا عملي مش موافق مع السنة يبقى النية الصالحة لوحدها ما تكفيش. فالنموذج اللي ضربوه طالبان كان نموذج غير جيد للأسف الشديد، كره الناس في العالم بشكل عام في الحكم الإسلامي، وكره شعبها نفسه في الحكم الإسلامي. ويوم ما وجدوا فرصة للخروج من حكم طالبان، الشعب نفسه خرجوا من الحكم. على مدار الفترة اللي حكمت فيها طالبان، طبعا دول الطلبة اتعلموا في باكستان، وباكستان دعمتهم بقوة في البداية، وناس طيبين وصالحين وراحوا مسك الحكم بدون أي نوع من الخبرة. والناس اللي ما عندهاش اي خبره ديت في اداره دوله ممكن تقع في كوارث وهي تريد الخير، لكن هو هي دي رؤيته. وكانوا بينظروا للاسلام للاسف الشديد نظره ضيقه للغايه، والموضوع كبير يا اخواننا. الاسلام ده شيء رائع، منظومه كامله. فزي ما دايما اضرب المثال وقلت في مكتبه الف من كام يوم في الندوه، ان بعض الناس بتنظر للاسلام من خرم الباب، من ثقب الباب، فشايف حاجه واحده بس ومش شايف كل اللي حواليها. وده مش ما ينفعش في اداره دوله. ينفع في سد ثغره، انت راجل مسؤول عن الجيش يبقى تفكر في الجهاد وبس، دي شغلتك انت راجل. والدوله بتفكر في الجهاد زي ما بتفكر في حاجات تانيه كتير. فانا عندي منظومه كامله. انا دورت في احاديث الجهاد مثلا اللي موجوده في السنه المطهره والايات الكريم. شوف الجهاد ذروه سلام الاسلام، ومن اعلى يعني الاعمال قربه الى الله عز وجل. الاحاديث اللي في صحيح مسلم على سبيل المثال تمثل كم في احاديث الجهاد، كم في الميه من الاحاديث اللي موجوده في صحيح مسلم؟ عملت حسبه كده يعني لطيفه وجمعت، لقيت سبحان الله الاحاديث تمثل حوالي 7 من 10%، 7 من 1%، واحاديث ثانيه كتير قوي في صحيح مسلم عن موضوعات اخرى. لا لازم تهتم بده وده وده. ما ينفعش تسقط الجهاد، ما ينفعش برضه تسقط المعاملات، ما ينفعش تسقط العهود، ما ينفعش تسقط البنيه التحتيه، ما ينفعش تسقط الصحه، ما ينفعش تسقط التعليم، ما ينفعش تسقط كذا. منظومه كامله شامله. فلو انا ركزت بصيت على نقطه واحده وان كانت هذه النقطه في منتهى الاهميه والعظمه، يبقى ما ينفعش تكون دوله. ايات الجهاد في القران الكريم وايات النفير والقتال كلها على بعضها كام؟ 70 ايه. في كام آية؟ في 6236 آية. يعني بنتكلم على 1.2% من الآيات في القرآن الكريم بتتكلم على الجهاد. وبقية الآيات بتتكلم في موضوعات تانية مهمة جدا برضو، زي موضوع الجهاد ما هو مهم. فلازم أنظر نظرة شاملة. حددت رؤيتي لحاجة معينة وتركت الباقي أهملته، أنا كده لا أستطيع أن أقيم دولة، حتى وإن كان الشيء اللي أنا مهتم بيه ده شيء عظيم جدا ومهم جدا ولا يجادل فيه ايه؟ ولا يجادل فيه احد. فلما مسك الطالبان الحكم كل حاجه وقعت في الدوله، التعليم وقع في الدوله، والصحه وقعت في الدوله، والامتحان. ما اقولش عشان العالم كله متربص بيها وبيحاربها وكلام من ده، لا، احنا عندنا اللي شاف الموضوع وحلله وقال ان اليات ادارتهم للامور ما كانتش سليمه. وحتى مستوى علاقتهم مع العالم الاسلامي نفسه كانت ضعيفه للغايه. تخيل ان طالبان في كل مده حكمها لم تقم علاقات دبلوماسيه الا مع 3 دول بس اسلاميه، مع باكستان طبعا والسعوديه والامارات بس، ولم تستطع ان تتواصل مع المجتمع الدولي بما فيه المجتمع المسلم نفسه. فطبعا ده شيء فيه قصور. القومة العلم من اكبر الحسنات اللي عملتها طالبان لما كانت موجودة والعالم كله اعترف بهذه الحسنة، مقاومة المخدرات اللي موجودة في أفغانستان، مقاومة زراعة المخدرات والحشيش والخشخاش والهيروين والحاجات دي، لكن برضو بطريقة ما فيهاش تعليم، فبيقاوم لحظي، ما بيربيش الناس على معاني معينة. فلما الناس ما تربطش على معاني معينة دي، مجرد ما تشال عليهم الضغط رجعوا تاني. انتوا عارفين دلوقتي افغانستان بتنتج قد ايه من هيروين العالم؟ وتخيلين رقم، والله رقم مرعب، 92% من هيروين العالم طالع من افغانستان. هيروين الدولة المصدرة الاولى وغير قابلة للتنافس، 92% بتطلعهم افغانستان. المغرب الأولى في تصدير الحشيش. سيطرين احنا على السوق الحمد لله، بس الكوكايين يعني كولومبيا وبوليفيا وبيرو واخدين، معلش. دي فضيحة طبعا. يعني أنت إزاي أنت أفغانستان اللي قعد فيها الجهاد الأفغاني من سنة 79 لسنة 89 لحد ما خرجوا الاتحاد السوفيتي، وبعدين بعد كده واتحكمت اسلاميا وبعد صراعات وجت طالبان وفي الاخر بعد كل هذه المسيره الجهاديه تبقى اكبر دوله مصدره للهيروين في العالم. وما زالت حكومه كرزاي طبعا من الدول المصدره للهباب ده بقوه ويغض الطرف باقتصاد بيقوم اقتصاده. الحرام هذا الدوله قايمه على مال حرام. فدي كلها مشاكل موجوده في الدوله وحاجات تانية كتير. فتجربه احنا مش عايزينها. يعني لا نقول مع كامل زي ما قلنا قبل كده مع عدم الدخول بالمره في النيات والاهداف. انت عندك نيه صالحه بس ما عرفتش يبقى انا النموذج ده مش هعرف اطبقه كده. واحنا بنقول ان هو هذا النموذج نموذج غير موفق. فاحنا مش عايزين نقلد هذا النموذج ونعلنها. ويجي خوفك بالنموذج الثاني اللي جنبيه ايران. وانا النموذج ده ارفضه كليتا. نموذج ايران ده اقول اصلا المبدا اللي هم قايمين عليه مبدا فاسد اساسا. ومش عايز اقول ان ايران تجربه اسلاميه واقدر اقيمها كتجربه من التجارب الاسلاميه اللي موجوده. لا انا اصلا بقول ان الشيعة انحراف عن الطريق. والموضوع مبني على قضية احنا لا نؤمن بها اصلا. قضية عصمة الامام وان الامام ده هو اللي قوله يجب كل قول. وبالتالي فحتى الرئيس المنتخب اللي تحتيه ممكن يعزله في لحظة زي ما حصل قبل كده من بني صدر. لما الخميني عزله كان رئيس الجمهورية ب 75% وعزله لما اختلف معاه. مع انه منتخب من الشعب لكن ما معنى الديمقراطية اذا كان ممكن انا اللي الشعب كله اجتمع عليه اجي في لحظة مش عاجبني اشيله. واجيب واحد تاني. فما معادش فيه ديمقراطية. فالنموذج انا مش عايزه. النموذج القائم على عصمة الامام هذا. وهو دي الدولة الدينية اللي بيخوفونا منها. واللي احنا مش عايزينها. ودينا فيها درس كامل في هذه المجموعة. درس الدولة الفرق بين الدولة الدينية والدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الاسلامية. التصنيفات اللي بيقولوها دي. فهذا النموذج الايراني نحن نرفضه اسلاميا. مش عايزين هذا النموذج ولا تقارني بيه ولا طموحي اكون زيه. لكن ما في عندي مانع ان استفيد من النموذج الايراني الدنيوي زي اي دوله في العالم. انا ممكن استفيد من المشروع النووي الايراني. استفيد من الاقتصاد اللي موجود في النمو الاقتصادي. استفيد في انتشار الفكره زي ما عمل الخميني مثلا فنشر فكرته في الدوله وهو مش عايش فيها. اليات معينه لكن اسلاميا لا. زي ما ممكن استفيد من فرنسا واستفيد من ايطاليا واستفيد من الصين في تجربه معينه زرعوا حاجه معينه بطريقه معينه استفيد من هذه. ايه المانع؟ هذا ميراث الانسانيه خبرات متراكمه استفيد منها. لكن اسلاميا انا ما احبش اربط نفسي ابدا بالنموذج الايراني كمثال اسلاميا. وبالتالي فانا هذا النموذج احنا بنرفضه. التركي النموذج التركي طبعا يعني ممكن من الحضور نفسهم في هذا اللقاء الناس كتيره جدا تختلف في تقييم النموذج التركي سلبا وايجابا. فانا بدايه بقول النموذج التركي هذه تجربه بشريه مش كده؟ يعني قابله للخطا وقابله للصواب. لما برضه احدد معايير النجاح ممكن افهم النموذج التركي ده كويس ولا مش كويس. ايه اللي ممكن يعمله حزب العدالة والتنمية او اردوغان في ظروف تركيا؟ انا بقول ان اردوغان حقيقة راجل متميز للغاية وانا اقدره جدا. انا اعرف ان ممكن في بعض الناس تكون ماسكة عليه بعض الكلمات وبعض التصريحات اللي ممكن يعني تدينوا بيها. ده بعض الناس حتى كنت في ندوة كلية الطب بعد المحاضرة بعد الندوة جه واحد بيكفر اردوغان. كفروا خالص من مسألة بقى ان هو بياخد قرارات مش سليمة يعني. لا ده مطلعه من الاسلام كله. فانت لا تحسب الوضع اللي هو عايش فيه. والكلمات اللي بيقولها ديت هو يقصد بيها ايه والمعاني. لو هو قال علمانية اردوغان فانت كده فهمت ان هو يخرج الدين من حياة الناس. لا واقع حياته لا يقول هذا الكلام. واقع حياته لا بالعكس ده هو اكتر حاجة بيحاربوه فيها ان هو اسلامي. واتحبس عشان هو اسلامي، اتحبس عشان بيت شعر بيعظم فيه مآذن المساجد والجهاد في سبيل الله. يعني هذا كان سر اعتقاله او سبب اعتقاله في الحكومة الماضية قبل ما يبقى رئيس وزراء اعتقل بعد ما كان يعني حاكم اسطنبول عشان بيقول بيت في الجهاد في سبيل الله، بيت شعر في الجهاد في سبيل الله. الراجل اللي عنده، لكن ظروف البلد اللي هو عايش فيها ظروف لازم افهمها بعناية عشان اقدر اقول بعد كده النموذج التركي. طيب الراجل عمل نقلة معروفة، واحنا دايما بنبص لهذه النقلة كحلم. اقتصاد التركي كان في السبعينيات يعني 70 و80 و90 على العالم، الوقت بيتقدم لحد ما بقى في 15 الاولين على العالم، وفي 6-7 الاولين على اوروبا. يعني نقلة فعلا خرافية في زمن محدود. امكانيات لما تروح، انا زرت تركيا الحقيقة، يعني شيء فعلا شيء جميل في كل حاجة، في الصحة، في التعليم، في حب اللغة العربية، حتى مع كل التاريخ اللي معروف ما بين الأتراك والعرب والنزعة القومية اللي حاولوا يشقوا بها الصف، إلا أن تركيا دلوقتي من أحرص الدول على نشر اللغة العربية في العالم، مش بس في تركيا، في العالم، وبيدعموا مدارس عربية بتدرس عربي في الدول التركية اللي موجودة في آسيا، تركستان وتركمانستان وأذربيجان وغيرها من الدول اللي أعراق تركية. حتى هنا في مصر في مدارس تركية ومدارس طيبة للغاية. مش معنى كده ان هو شال الفساد اللي موجود في تركيا في لحظة، مستحيل. البلد كانت فاسدة فساد زي عندنا كده وأكثر 1000 مرة. فساد هناك كان يعني فساد متغلغل في الأمور. فاحنا بنبص لهذا النموذج ان هو نقل البلد من وضع معين الى وضع تاني مختلف كلية في المعايير والمقاييس الدولية والعالمية. العالم كله معترف بهذه الارقام اللي اتحققت، وهذه النهضة، وهذا القيام بدور معين في الاعلام العالمي لصالح قضية فلسطين او لصالح قضايا المسلمين بشكل عام. فالناس بتنظر لهذا النموذج على انه هو نموذج يعني من اروع النماذج اللي ممكن تحاكى. طبعا بالاضافة لان النموذج الاسلامي في تركيا كان مقاوم، يعني زي ما عندنا نفس الظروف عندنا، مثلا ان كان بيحاربونا كاسلاميين على مدار السنين الطويله، نفس النظام في تركيا كان يحارب النظام الاسلامي على مدار القرون الطويله. لكن هل انا لو انا جيت طبقت النموذج التركي بحذافيري في مصر ده صح؟ انا بقول لا، مش صح. الاختلافات كبيرة جدا ما بين النموذج التركي والمصري. عشان كده بآخر بقول، هخلص في آخر المحاضرة، إلى أن لازم في الآخر مصر تعمل النموذج بتاعها، لأن مفيش دولة نموذج بتاعها زي النموذج بتاعنا. لو أنا قلت أن أنا هعمل زي تركيا بالضبط، يبقى أنا حجمت جدا مشروعنا الإسلامي، حجمته. أنا ممكن أبقى أحسن من تركيا، المفروض تبقى أحسن من تركيا، المفروض فعلا تبقى أحسن من تركيا إسلاميا ودوليا واقتصاديا وعسكريا وكل شيء. المفروض إمكانياتك كده ووضعك كده وتاريخك كده، فالمفروض إن أنت توصل. إذا كانوا هم واصلين لنسبة معينة من النجاح كلنا شايفينها، حتى مع اعتراض المعترضين، أيا كان الاعتراض ما عنديش مشكلة، على التجربة التركية، لكن في الآخر وصلوا من مرحلة لمرحلة أعلى، كانوا في وضع أفسد كتير أوي من كده إسلاميا واقتصاديا وغيره، ودلوقتي ارتقوا. فإذا كانوا هم ارتقوا بظروفهم، فالمفروض أنا ارتقي أعلى بظروفي. مش بس كده، ده أنا لو قنعت بتطبيق النموذج التركي فقط في بلدي، يبقى انا كده قصرت في حق بلدي. ما قلتش انا لازم امشي على النموذج التركي اخترناه عشان نمشي عليه، ما ينفعش، لان هو ظروفه صعبه فحقق نسبه نجاح معينه. فانت ظروفك اذا كانت اسهل المفروض تحقق اعلى من هذه النسبه. ايه اختلافاتنا عن النموذج التركي؟ اول شيء طبيعه الجيش. الجيش التركي يا اخواننا علماني فكري صريح. يعني الجيش التركي شنيع في موضوع العلمانية ده، لدرجة ان المحللين بيقولوا ان علمانية الجيش التركي اشد من علمانية الجيش الفرنسي. فرنسا نفسها اللي هي اخترعت العلمانية في العالم، واللي فصلت في الثورة الفرنسية الدين عن الدولة تماما، وكانت بداية ظهور العلمانية في الدنيا، بيقولوا ان علمانية تركي اكتر من علمانية فرنسا، وان الدولة لا دين لها في القانون في الدستور، لا دين لها، ملهاش دين، علمانية بحتة. اللي جلست من حوالي سنة كانوا ماسكين انقلاب في البحرية التركية عايزين يعملوه على حكومة العدالة والتنمية، وقائد القوات البحرية ماسك 16 ضابط لهم ميول إسلامية بيقضيهم ومخرجهم من الجيش. ايه هي الميول الإسلامية؟ ثبت عليه انه بيستمع للقرآن الكريم في الراديو، ثبت بعضهم ثبت انه بيستمع للقرآن الكريم في الراديو، والتاني ثبت باليقين انه كان صايم في رمضان. احنا واخدين النقطة، بس ده حقيقي. الجيش علماني لهذه الدرجة، يعني مش ساي، يعني فرنسا علمانية فرنسا بتقول لك الديب ده بتاعك انت لوحدك، ملناش دعوة في الدولة بيه، لا حتى انت لوحدك لا مش مسموح. فده وضع الجيش التركي. الجيش المصري كده لا طبعا، حتى لو في ناس علمانية على قمة الجيش، علمانيتهم شكلها ايه؟ هي العلمانية فكر واحد كره الاسلام وعمل مخطط ان هو يكسر هذا الدين، ولا علمانية شهوات ومصالح؟ في معظمهم شهوات ومصالح، مش عايز حد يحط عليا قيود، عايز اعيش حياتي براحتي ومش عارف ايه، بس هو عارف ان ده صح بس مش قادر اعمله. غير واحد بيكسر في الاسلام، ان واحد حاطط مخطط. وبتشوفوا بعض الاعلاميين في التلفزيون ومشاهير اخطر على الدين من قادة الجيوش، لما هم عايزين يكسروه ويجيبوا امثله وحشه يكبروها، وامثله فجه ويحب عايز يحط دايما الاسلام في مأزق و و ده الوضع اللي موجود في الجيش التركي بمنتهى الوضوح. فالجيش المصري مش هذا الوضع، بالعكس العاطفه الاسلاميه في الجيش المصري عاليه. لو تاخد كده من اقل جندي لحد ما تطلع لفوق، النسبه الاعلى ان العاطفه موجوده وبقوه. والجيش يعني ما هم اولادنا واخواتنا وابهاتنا، مش كده ولا ايه؟ ما احنا كل واحد فينا هتلاقي عنده حد في العيله في جيش، مش هتلاقيه بقى يعني ابو جهل بقى وحواجبه تقيله بقى وشعره منكوش، ما عندناش هذه المناظر يعني. لا ما شاء الله، يعني في ناس كتيره جدا عندها عاطفه اسلاميه. على اللي شفناه في 73 يعني مثال خفيف قوي قوي، لان ازاي ناس تطلع في 73 تقول الله اكبر وعندها هذه العاطفة والشحن المعنوي الإسلامي الديني، وهي متربية حياتها العسكرية كلها في زمن عبد الناصر اللي كان اشتراكي وبعيد كل البعد عن قضية الإسلام. بالعكس كان بيحارب الإسلاميين، يعني حرب لا هوادة فيها كلنا شفناها وسمعنا بيها، ونكسة 67 والليالي الحمراء والبلاوي اللي كانت عايشة فيها البلد. وفي 73 ست سنين جيش عنده عاطفة إسلامية قوية. منين ده؟ لأن هو الجيش جزء من الشعب ده، والشعب ما شاء الله عنده فطرة إسلامية جيدة. فما قدرش أقارن أبدا الجيش التركي بالجيش المصري، فديت واحدة. الثانية إن الجيش التركي والحكومة التركية جذور العلاقة مع اليهود فظيعة لا تتخيلوها، قديمة جدا غير عندنا احنا خالص. طبيعة مشكلة، وعندنا كامب ديفيد مشكلة، وعندنا قافلين معبر رفح مشكلة، وبنعمل الساتر الحاجز بيننا عشان ما نمضيش مشكلة. هل حد يقدر يقول ان جل الحكومة المصرية الفاسدة حتى القديمة بتحب وتعشق اليهود؟ لا خالص، هي كلها مصالح معينة، حب للكرسي معين عايز ياخد الكرسي ده، وشايف ان موازناته مع الكيان الصهيوني افضل من موازناته مع المسلمين. لكن هل بيحب الصهاينة؟ لا بالعكس. وعقيدة الجيش المصري كله ان عدو الاول هو اليهود لحد الوقت، لحد الوقت. وده مع كل التطبيع للسنين وكان بديفيد والكلام ده كله. فالكلام ده كله الجيش بتاعك ده لو شوية شحن معنوي اسلامي بسيط مش معقل على مدار 50 سنة يعني، والله هذا الجيش كله يبقى ما شاء الله جيش من الجيوش الجهادية في العالم، واللي عنده رؤية وعنده عقيدة سليمة وعنده تدريب جيد واخد نية وما شاء الله جيش طاقته كبيرة. وده اللي راعب العالم كله من موضوع مصر، كلام 450 ألف مقاتل نظام يبقى مليون، ولو فتحنا باب الجهاد للشباب اللي عايز يشارك ده انت مش بعيد يبقى الجيش 2-3 مليون عادي في دولة زي مصر. فلو كده وعندهم روح ده بالنسبة للعالم تبقى كارثة كبيرة جدا، واليهود وغيره يعني. فده وضع مصر. انا الجيش ما ينفعش جذور بالعلاقة بيننا وبين اليهود مش زي تركيا. تركيا علاقة اليهود بتركيا من ايام انت ترك، من ايام تركيا الفتاة، من يهود الدونمة واسقاط الخلافة العثمانية والتغلغل في حكم تركيا من بداية خالص. فكل قادة الجيش دولة صنعوا على عين اليهود. اول دولة عملت علاقات من العالم الاسلامي مع الكيان الصهيوني تركيا سنة 58، عملت علاقات. وعلاقات ايه؟ علاقات عسكرية استخباراتية. ومفروض اردوغان يقف قدام ده كله، يعني المفروض ان الحكومة ديت هي ماشية، فلازم نقدر هذا الظرف. لكن انا ما عنديش الظرف ده بفضل الله، يعني انا وضعي انا سابق خطوات قدام في هذا المجال بشكل كبير جدا. الشعب نفسه النقطة الثالثة على الاختلاف بين النموذج التركي والنموذج المصري. الشعب نفسه، الشعب، علمانية الشعب في تركيا مختلفة تماما عن علمانية الشعب في مصر. عندنا في رموز فجة إعلامية وسياسية بتتكلم بتكره الإسلام فعلا، بس ده مش الشعب. لكن الشعب هناك في تركيا عاش سنين طويلة، قرون أو عقود متتالية من ساعة أتاتورك هو يعشق العلمانية. ولما حصل يعني النهضة الإسلامية طبعا حصلت متدرجة، لكن في الآخر 20-30 سنة بدأ الحمد لله الناس ترجع. لكن حتى الناس اللي ترجع مش قادرة تنسى أتاتورك ودور أتاتورك في بناء تركيا الحديثة ودوره مش عارف ايه، متشبعين تمام بأتاتورك. تعرفين حاجة غريبة جدا لحد الوقت، يوم 10 نوفمبر من كل سنة الساعة 9:05 الصبح تدق صفارات الانذار في اسطنبول، مدينة العملاقة. اسطنبول دي مدينة ضخمة هائلة، الحياة تتوقف لمدة دقيقتين، اللي ماشي في الشارع يقف والسيارات تقف والشاحنات وكل حاجة تتوقف الحياة لمدة دقيقتين. دي اللحظة اللي مات فيها أتاتورك، 10 نوفمبر من كل سنة 9:05 الصبح تتوقف لحد الوقت. فالناس يعني مش مسألة زعيم كان في حياتهم ترك، لا. انا حكيت للاخوة في مسجد نور الاسلام من 3 ايام كنت في درس، واحد بيسأل عن التجربة التركية، بقول له انا كان معايا كنت في امريكا كنت لما كنت باخد دكتوراه 94 و95، كان معايا واحد تركي في المسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله، محافظ على كل الصلوات بانتظام عجيب بما فيها الفجر، يعني فجر في المسجد بانتظام مع ان الظروف صعبة في امريكا، مشاوير بعيد عن الجامع، فبيجي بالسيارة مشوار طويل و بيحضرها كلها. كنا بنيجي دروس باللغة العربية لان معظم الحضور كانوا من الجالية العربية، وكنا بنعمل ترجمة فورية للانجليش، فكان يقعد يصبر على الترجمة مع ان الدرس المترجم ما بيبقاش بجمال الدرس المباشر، على طول يقعد يصبر دايما يحضر الدرس، لان ممكن يكون هو وثلاثة اربعة قاعدين يسمعوا الدرس بالمترجمة والباقي كله بيسمع باللغة العربية. مرة قلت مرة بتاعنا بقى الراجل ده اسلامي حبيبنا، نتكلم براحتنا بقى على اتاتورك، كلم هو يتكلم انت على عبد الناصر وانا اتكلم على اتاتورك مش مشكلة، زدنا في دينا. لمست كده اتاتورك من بعيد، يا نهار ابيض اللي حصل، ثورة تركية في داخل المسجد ابو بكر الصديق. فعلا غضب غضب شديد، لا اي حاجة تقولها بس ما فيش كلمة على اتاتورك. هو اسلامي صرف ما شاء الله وعيلته محجبة وراجل يعني وعايش في ظروف صعبة في امريكا مش متأثر خالص بالنظام الغربي ما شاء الله عليه، لكن الا اتاتورك الحمد لله ما عنديش هذه الروح المحبة للعلمانية بهذه الصورة. ويقعد يدافع عن اللي عمله، يا عم اتاتورك بنحول الحروف من اللغة العربية للغة اللاتينية، حروف العربية اللغة التركية كانت بتكتب حروف عربية، حولها اللغة اللاتينية. يقول لي ما هو ده أصلح، لأن اللغة اللاتينية كانت في بعض الكلمات في التركية ما بتتنطقش بالعربي، فاللغة اللاتينية الحروف اللاتينية بقت سهلت علينا. عايز يجيب له مبرر، عاد كل كلمة قولها له يجيب لي مبرر بتاعها، إن هو مش ضد الإسلام، هو كان عايز مصلحة تركي، ان هو برضه بيحب الاسلام الراجل، فمش عايز يطعن في الاسلام ولا يطعن في اتاتورك. فالتركيبه غريبه. انا ما عنديش الوضع ده الحمد لله، ما عنديش الناس بتعشق العلمانيه بهذه الصوره. فبرضه عشان انا احقق ما حققه حزب العداله والتنميه فقط، ده مش كويس. انا لا، انا حقق احسن من اللي حققه، لان هو الضغط اللي عليه من الجيش ومن الشعب هائل. انا ما عنديش الضغط ده. عشان كده اردوغان اتكلم على إهانة الأرجنتين لرمز أتاتورك، مش فاكر كان إيه اللي في الأرجنتين، تمثال أو حاجة معينة، اتكلم وقال لا الشعب التركي بيستنكر اللي حصل لرمزه في الأرجنتين، اللي معناتش كده هيخلقوا تاني يوم. فبيقول ده رمز تركي، ما ناقشش بقى أخلاقياته وعلمانياته وإسلامياته، بيهرب من الحديث عن هذه النقطة، لأن هو لو اتكلم فيها خلاص بقت الحكومة تانية علمانية، ترجع الحكومة التانية اللي هي كانت موجودة، اللي قلبوا أربكان وحطوها قبل كده الجيش عادي، مع أن أربكان كان منتخب لكن دخل الجيش وشاله. فالوضع الحقيقة مختلف. هذا الاختلاف الثالث اللي ما بيننا وما بين النموذج التركي. الاختلاف الرابع مهم جدا، الدعوة الإسلامية في مصر أكثر نضجا بكثير من الدعوة الإسلامية الموجودة في تركيا. مش تقليل طبعا من الدعوة الإسلامية في تركيا، لكن الدعوة الإسلامية في تركيا تكاد تنحصر إلى حد كبير في الاتجاه الصوفي. وطبعا الصوفية في تركيا مختلفة شوية عن الصوفية الحتة التانية في العالم، ما هياش بالبدع المنكرة الكثيرة المنتشرة هنا وهناك، لكن في النهاية هو الاتجاه الصوفي اللي هو إلى حد كبير بينعزل عن حياة الناس، وان هو بيدفع في اتجاه العمل السياسي بضعف شديد، لدرجة ان لما كل طبعا قادة الاتراك صوفيين، حتى الدولة العثمانية لازم يكون تبع طريقة من الطرق يعني. فاربكان كان تبع طريقة النقشبندية، والزعيم الحركة الطريقة ديت هو اللي قال له خش في مجال السياسة عشان نعرف نغير الاوضاع في تركيا العلمانية دي اللي بقى اسلامية. فهو عنده يعني عندهم رؤية مش زي اي صوفيين في العالم الحقيقة. وانا ذكرت كان ده بكاف مقال عودة تركيا موجود عندي على الموقع على قصة الاسلام دوت كوم. فوجهه للاتجاه السياسي، وبدأ اربكان يشتغل من سنة 70 في الاتجاه السياسي، وعمل بقى حزب النظام، وبعد كده حزب قبل الرفاه، اللي قبل الرفاه كان ايه؟ اخر حاجة السعادة، الفضيلة، وبعد كده الرفاه، وبعد كده السعادة. لما دخل في السياسة بجد حصل مفاصلة ما بينه وبين الحزب، ما بينه وبين الطريقة الصوفية، وهو مش عايزين يخشوا بهذا العمق. فحصل سنة 90 مفاصلة، وفصلوا الحزب كليا عن الحركة، وجه ناس كتير مع الحزب على حساب الطريقة الصوفية. فوعد جدا الطريقة الصوفية اللي كان بعد هذا الانفصال. الشاهد ان هي دي الحركة الإسلامية اللي موجودة في تركيا على مدار سنوات طويلة. الوضع في مصر غير كده، في نضج في الحركة الإسلامية من زمان، يعني مش بس في الآخر 20-30 سنة، لا، في نضج عندنا من سقوط الخلافة العثمانية، والحركة الإسلامية بفضل الله موجودة، سواء كانت إخوان مسلمين أو جمعية شرعية أو السلفيين أو الأنصار السنة المحمدية يعني. وطبعا الأزهر موجود عندنا كمؤسسة، والأزهر ما حصلش فيه مشاكل اللي هي السلطوية ديت إلا مؤخرا يعني في آخر 30 سنة. انما ونتمنى ان ربنا نرجعه تاني الوضع اللي كان عليه، تكون قبلة المسلمين الحركية والعملية، مش طبعا قبلة الصلاة عشان محدش فهمي غلط، الصلاة في مكة زي ما هي، انما يكون هو مجمع للقوى الاسلامية المختلفة. يا ريت يرجع الازهر ليه دوره تاني. فوجودنا في الحركة الاسلامية بالنضج اللي هي فيه، بالكوادر الضخمة الموجودة في كل فرع، هتلاقي في الاقتصاد ما شاء الله ناس متمكنة، وفي العسكرية ناس متمكنة، وفي الاجتماع ناس متمكنة، وفي الاقتصاد، في السياسة، في غيره وغيره، ناس في كل فرع، في علوم الشرعية وفي العلوم الحياتية بشتى أنواعها هتلاقي ناس متمكنة موجودة في هذا، وعندهم علاقات جيدة جدا بالعالم الإسلامي. برضو ما مش منعزلين عن العالم الإسلامي في مصر زي ما الأتراك كانوا منعزلين، لأن هم أتراك، فاللغة التركية حطاهم علاقات محدودة مع بعض الدول اللي بتكلم تركي زيهم، اللي هي أصلا كلها كانت محتلة من الاتحاد السوفيتي. الاختلاف برضو بين طبيعة الشعبين، الشعب المصري شعب لطيف خالص، ها، مسالم، طيب والله، وده شيء جميل، بس ممكن يستغل سيئا سلبا او ايجابا. ممكن يبقى خير للجنود وتلاقيه طوع القائد بتاعه ويمشي معاه في الخير وجند صلاح الدين وقطز، بس ممكن العكس برضو يستخدم. لكن اليات ادارته اسهل من اليات اداره الشعب التركي. الشعب التركي عنيف وشديد في الحق برضو ان شاء الله يكون، لكن ممكن يكون في غير كده. فزي ما يعني، ودي طبيعة الشعب التركي بشكل عام عسكرية، في شعوب كده طبيعتها ناشفة وشديدة، فالتعامل معها يكون يعني قيادتها صعبة، محتاجة ظروف صعبة كده عشان تقود هذه الجموع الدائمة المستنفرة، زي الشعب الأفغاني، زي الشعب الجزائري، زي الشعب التركي. الحاجات دي لو جت صح ما شاء الله عليهم يفوتوا في الحديد بقى. ما هو اصلا شعوب جامدة فطرتها كده ان هو قوي وشديد وعسكري واحنا طيبين، فاحنا ادارتنا اسهل. احنا والله بس حقق حاجات عظيمة جدا، والناس يعني تفوت لك وتسامحك، وتلاقي شوف بعد الراجل منها بالبلد كام سنة، 30 سنة، والناس والله العظيم ما خلاص كفاية ما طيبين. احنا انت ما بتمثلش، انت فعلا صعبان عليك، صعبان عليك. ده عمل كده وموت كذا، وطب والعبارة الراجل اللي موت ألفه وبعد كده هربوه من البلد، والقطر اللي اتحرق، طب والفساد السياسي والفساد الاقتصادي والتعاون عليه، بس كفايه كده. حرام، خليك واخد 12 سنه حبيبي العادل، 12 سنه يا حرام هيتحبس. طب ده هو سحل قبل كده ناس وقتل ناس احنا طيبين، ودي مش عيب، بس لو توجه صح. لكن برضو خلي بالك دي حاجه لازم احطها في حساباتي لما اجي اغير دلوقتي، ان انا مش معايا شعب غلس هيغلس عليا يقول لا ما انتش مغير. لا بالعكس، اللي بتشوفوه طبعا الايام دي حاله خاصه جدا هترجع، لان كنا قاعدين مضغوطين احنا 30 سنه او 60 سنه او 100 سنه، يعني مضغوطين بقى ما شاء الله كتير. وانا دايما اقول الشعب المصري كومبريسبل، يعني قابل للضغط، يعني مهما تضغط هو جايب معاك، يضغط ماشي تحت خلاص انت جبت اخر ولا لسه فيه دعنا وهكذا. فانت عمال تضغط وفجأة الراجل ما طولش معانا، ما ادناش فرصة 18 يوم وسلام عليكم. فلما ماشي قام كل الضغط اتشال مرة واحدة، فقمنا راجعين الناحية التانية شوية كده، وهنرجع ثاني للتوازن ان شاء الله رب العالمين. هتقل بقى حاجات الطائفية والمش عارف الفئوية والمشاكل اللي مش كل شوية مليونية وطالعين ده احنا بنصدق مليونية ده فين؟ مليونية قول لي، ومليونية كل يوم انا طالع ليه؟ لان احنا مكبوتين سنين. بعد كده الامور ان شاء الله هتمشي. طب ما تفتكروش ان لما تيجي حكومة بقى منتخبة وتبقى حكومة اسلامية هيطلعوا علينا كل يوم في ميدان التحرير، ما حد فاضي بقى للكلام ده كله، عايزين نعيش بقى، نشتغل ونتعلم ونتجوز ونخلف ونبني ونعمر وخلاص، حياتنا بقى لنا حياة. فده هيرجع ان شاء الله بشكل طبيعي، فما تقلقوش من هذا الوضع. اخر حاجة اقولها مهمة جدا في المقارنة بين النموذج التركي والنموذج المصري، ان النموذج التركي جه بالانتخابات بس، النموذج المصري جه بثورة. النتائج اللي المفروض تحققها بعد الثورة لازم تكون اعلى من النتائج الطبيعية. الثورة المفروض نقلتك 20-30 خطوة قدام، عديت انت كسرت حاجات كتيرة جدا عندك دلوقتي، المؤسسة القديمة مكسورة نفسيا، حتى احنا بنحاول نقومهم، قوموا بس ما تتكسروش قوي كده، ان انفلات الامن الفظيع ده نتيجة الانكسار اللي عندهم او احد عوامله، يعني شد حيلك شوية خليك راجل مش معايا يعني كلنا لها نتكلم عشان يطبطب على كتبه عشان يرجع تاني يقوم يدافع عن البلد. فنتيجة الثورة مفروض تحقق مكاسب اكتر من الاخرين اللي ماشيين واحدة واحدة. لا ده انت وقعت النظام كله، لازم تاخد مكاسب توازي هذا العمل الضخم اللي حصل في الثورة المصرية المباركة. دي فروقات بتخلين طموحنا في التغيير يكون اعلى من النموذج التركي، ولو قنعت بالنموذج التركي فقط يبقى ضيعت على البلد فرصة. لكل هذه الامور اختم بان النموذج المصري فعلا لازم يبقى فريد، لان كل النماذج اللي موجوده على الساحه يا اما مختلفه في الظروف، يا اما مختلفه في الامكانيات، مختلفه في طبيعه الشعب، مختلفه في كذا او كذا او كذا. فاحنا امكانياتنا بفضل الله كبيره، ومفروض نضرب المثل الحقيقي للتغيير، لان العالم حوالينا دلوقتي بيتغير وهياخدك مثال في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في كذا، في السودان، في غيره، هيبص مصر عملت ايه يمشي وراها. فاللي احنا هنعمله ان شاء الله هيأثر تأثير كبير جدا على حركة العالم كله. ولذلك أسأل الله عز وجل أن يلهم يعني العاملين والقائمين على العمل الإسلامي أن يضربوا أحسن وأفضل نموذج للإسلام في القرن اللي احنا عايشين فيه والقرون المعاصرة القادمة. آخر في نموذج ما اتكلمناش عليه إن شاء الله ممكن نبقى نخليه للدروس القادمة، هو النموذج الماليزي، وإن شاء الله نبقى نتكلم عليه في عجالة. في احنا بنتكلم على النموذج الاسلامي، ف النموذج الماليزي انا بنتكلم عليه بعدين. الدرس القادم ان شاء الله هيبقى ملخص لكل دروس من وحي الثوره وحلقه نقاش مفتوحه، ناخد اسئله منكم فبعتوا لي الاسئله بتاعتكم، وساعتها ان شاء الله ممكن ناخد اسئله ثانيه، وتبقى الساعه اللي هناخدها في الدرس القادم ديت ملخص اللي فات، ونبتدي ان شاء الله بعدها في السلسله الجديده من المحاضرات. ممكن المره الجايه تقولوا لنا على اقتراحاتكم فيها. اسال الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.